أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. داء خطير يتسلل إلى النفوس بخبث، من شأنه أن يحبط العمل وأن يفسده، بل تصل خطورته إلى حد الوقوع في دائرة الشرك الخفي بالله تبارك وتعالى. معنى هذا أن الواحد منا قد يتعب ويكد ويكدح ويبذل الكثير من أجل القيام بعمل ما، ثم يأتي هذا الداء فيقضي عليه ويحبطه. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم عده من المهلكات، يكفي أنه يترتب عليه أدواء تجعل الإنسان بعيدا كل البعد عن الله، بل توجب عليه أن تحرم عليه الجنة. هذا الداء قل من يتوب إلى الله وتحسن توبته من هذا الداء، لأنه لا يعلم خطورته على الوجه المرجو. إنه داء العجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطيالسي بإسناد حسن: فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بإسناد حسن أيضا: قال: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابه. يأخذ ينتفخ حتى يصير جبارا فيصيبه ما أصاب الجبابرة. لذلك ستجدون النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي تطبيقاته كان أبعد ما يكون عن هذا المعنى. ولربما تظن أنه صلى الله عليه وسلم، حاشاه، تظن أنه يتكلف من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه بطعام كما تقول أمنا عائشة، فقالت: لو أكلت يا نبي الله وأنت متكئ كان أهون عليك. فأصغى بجبهته حتى كاد يمس الأرض بها، ودم بالكم من الهيئة، ثم قال: بل آكل كما يأكل العاب، وأنا جالس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. قال أبو عبيدة ابن الجراح ذات يوم: أما قوما، فلما انصرف قال: ما زال الشيطان بي آنفا حتى رأيت أن لي فضلا على من خلفي لا أأم أبدا. ليس المعنى أن يترك الإمامة بطبيعة الحال، لكن اللفتة ها هنا إنه الصحابي بيراجع نفسه كيف يكون حاله وهو واقف بيصلي بالناس، والناس كلها دلوقتي الشيطان عاد يقول له: انت الناس دي كلها في أجرك، والناس دي كلها في ميزانك ان شاء الله، ودلوقتي خد بالك انت لو صليت وكده واستشعرت معاني وخشوع وبتاع هترقق قلوب الناس دي، فدي دعوة ليهم. ودي يقول: ما زال الشيطان بي آنفة حتى رأيت أن لي فضل على من خلفني. وكان عتبة بن غزوان يقول: فإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. احنا محتاجين نتعلمها النهاردة في مفتتح هذه السلسلة في علاج هذا الداء الوبيل الخطير، عايزين نستشعرها ونذيقها القلب ونمارسها في حياتنا ونتضرع إلى الله عز وجل. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون في أنفسنا هكذا، أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. ما تأبه بكلام الناس ولا بإشارات البنان ولا بحلو الكلام الذي ربما تسمعه من ثناء الناس عليك أو من تحديث نفسك لك، أنت انظر أين أنت منه سبحانه. هل تظن أنك عند الله لك مقام وقدر؟ هل تظن؟ بعض الناس يظن. مفترض العبد لا يرى لنفسه مثل ذلك، العبد فقير لا يرى نفسه ملكة، يعني لا يرى نفسه أنه يملك شيء أو أنه عنده شيء، بل هو دائما متعبد بالافتقار بالاحتياج، أنه في حاجة ماسة إلى الله في كل شأنه. هذا الداء ما حده؟ ما هو تعريف العجب؟ قالوا العجب هو الزهو بالنفس واستعظام الأعمال والركون إليها وإضافتها إلى النفس مع نسيان إضافتها إلى مسديها سبحانه وتعالى. الكلام كده ممكن كتير جدا دلوقتي يسمع الكلام ده يقول ساعات بس مش قوي كده، مش انا ده الزهو بالنفس، انا في حاجه عشان ازهو بنفسي، حاجه بايه ده، انا كذا وكذا وكذا، ده انا مقصر في كذا ومقصر في كذا. اخطر حاجه في زماننا ده وفي مجتمع الملتزمين المعاني دي، اللي هو دايما بيقول كلام على لسانه ليه مرض في اذان السامعين، بالعكس بيعطيه يعني ثناء افضل. هو انا دلوقتي لما انا اجي اقول لك الحمد لله انا ليا انجازات الدعويه ومش عارف ايه، المتكبر ده هو شايف نفسه حاسب نفسه مين؟ انا عارف كده، انا عارف ان انا لو قلت الكلام ده بالاسلوب ده هيبقى يستهجن جدا لسان. الافضل بقى ان انا اعبر عن الكلام ده بس بلسان التواضع، والله انا يعني غلبان وعلى قد حالي، ويعني انا بحاول بس كده ابقى جنب الحيط وادعوا لي وسوي، والناس قاعده تقول الله اكبر عليك ده انت ايه ده، هو ده فيوصل للي هو عايزه. اللي هو عايزه ايه؟ ثناء الناس. عايز ايه؟ عايز يشوف في عينين الناس الكلام، فيبص كده يقول ما شاء الله عليه، ما شاء الله لا قوه الا بالله على تواضعه، وهو من جوه منتفخ على الاخر، شايف طبعا ان انا افضل من الناس دي واحسن من كذا، وان انا جهدي افضل من جهد فلان، وفلان عنده عيوبه وبيعمل الاسقاطات دي، وانا ببص كده على الدعاه الموجودين على الساحه، فده عنده افات منهجيه وده عنده مخالفات شرعيه وده عنده كذا، والحمد لله انا بعمل كذا فخلاص. فبالتالي هبقى اكيد حاسس بنفسي. هنا مكمن الخطر. عشان كده ما تيجي تقول الزهو بالنفس واستعظام الاعمال والركون اليها، فاكرين قلنا كان بيقولوا ايه؟ انه علامه الركون على العمل نسيان الرجاء عند حدوث الزلل. طالما لما بيجي الابتلاء وتلاقي نفسك بدات تقول ليه انا ماشي كويس اهو، هو ده انا ماشي كويس، دي شكلها عادي بس هي من جواها انا كويس، انا استحق ان اكون بشكل معين، فبيبتدي يستعظم العمل. عشان كده في الاول خالص قال الرب جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر. المعنى لازم يبقى كده، انك مهما هتعمل انت ما وفيت. لاحظوا بقى تاني آفة تانية. الآفة الاولانية التواضع الممقوت، ده التواضع اللي هو بلسان الحال هو يظهر التواضع، و في حقيقة الأمر هو حاسس بالأمر قوي، حاسس إن هو ذا شأن. يعني حتى الثانية اللي تيجي في العجب برضو رؤية العمل، بيشوف عمله بأني شكل، يعني بيدل بعمله اللي هي الحتة بتاعت المن دي على الله سبحانه وتعالى. وده ناشئ عن إيه بقى؟ ناشئ عن عدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى حق التعظيم، فبيستشعر نوع اصطفاء. نوع الاصطفاء ده ما بينسبوش في اللحظة دي ما بينسبوش إلى الهبة. دي الخطورة، إن الحاجات الخفية اللي بتبقى في الموضوع، العجب، الزهو بالنفس، استعظام الأعمال، الركون إليها وإضافتها إلى النفس مع نسيان. ولاحظ المعنى، النسيان هو أنت لو سألته مين اللي أزدى النعمة مش هيقول ربنا، هيقول ربنا سبحانه وتعالى، بس خلاص يعني في تضخيمه لذاته نسى الأمر كيف يكون. خلاص هي البالونة بقت كبيرة قوي، فبقاش شايف أي حاجة، حجبت الرؤية تماما عنه، فبقاش شايف غير هذه النفس فقط. قلنا العجب له مساوئ كثيرة جدا. أولا أنه يحبط الأعمال، أنه يخفي المحاسن، أنه يكسب المذام. المواردي عدد هذه الأمور في أدب الدنيا والدين، يقول: أما الإعجاب فيخفي المحاسن ويظهر المساوئ ويكسب المذام ويصد عن الفضائل، وليس إلى ما يكسبه الكبر من المقت حد، ولا إلى ما ينتهي إليه العجب من الجهل غاية، حتى إنه لا يطفئ من المحاسن ما انتشر، ويسلب من الفضائل ما اشتهر. وناهيك بسيئة تحبط كل حسنة، وبمذمة تهدم كل فضيلة، مع ما يثيره من حنق ويكسبه من حقد. كل هذا يكتسبه العبد إذا ابتلي بهذا الداء الوبيل. ما تظنون في حكم العجب ياخد ايه عندكم من الاحكام الخمسة؟ يعني لو ادينا له بالتعبير، هل هو حرام؟ هو حرام يعني تحطه في الكبائر. في الكبائر لما تسمعوا قول الله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لما تسمعوا الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. مفهوم الكبائر، حد فكر ساعتها في العجب؟ هو ده، هو ده اللي انا عايز اصحح المفهوم في الجلسة دي. اغلب معاصي القلوب ما حدش بيخطر على باله المعنى ده. طيب العجب كبيرة يا جماعة ومن اشد الكبائر، فالمفهوم اللي انا عايز اصححه دلوقتي ان احنا كلنا المفترض نجدد توبتنا من اول لحظة، واحنا لسه بندرس الموضوع لسه بنشوف ايه العجب ده، ان احنا ننوي التوبة من هذا، ان يبقى في دعائي ان انا ادعي ربنا سبحانه وتعالى انه يحفظني من هذه الآفة، وان يقيني شرها، وان لو وقع في شيء منها يخلصني منها، على اساس ان انا اخلص من كبيرة لو لقيت الله عز وجل بها يبقى الوعيد الشديد. العجب محرم بالتأكيد لأنه نوع من الشرك، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثيرا ما يقرن الرياء بالعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، أما العجب فمن باب الإشراك بالنفس. آدي أول معنى خطير عايزين نقف عليه قوي، العجب من باب الشرك الخفي. يعني لما نعدد أنواع الشرك وأنتم تعرفون هذا المعنى، أن الشرك منه الجلي ومنه الخفي، ما رأيكم في هذه الصور؟ طالب حباه الله موهبة الفهم والحفظ يقع في هذا النوع من الشرك إذا ما اعتقد في نفسه القدرة الذاتية على الفهم والحفظ، إنما أوتيته على علم عندي. المرأة التي تحسن إعداد الطعام قد تقع في نفس الأمر باعتقادها في خبراتها وقدرتها على القيام بذلك متى شاءت. المدرس إذا اعتقد في قدرته على شرح الدروس معتمدا على إمكاناته وخبراته وتاريخه الطويل في التدريس. الداعية الذي يعظ الناس ويدعوهم فيتأثرون بحديثه فيقع في نفس الأمر إذا ما اعتقد أن ببلاغته وبحفظه وقدرته على التأثير قد أصاب هذا الأمر. كذلك كل من يظن أن عنده شيئا ذاتيا ليس عند غيره مهما كان حجم هذا الشيء. رأى الحسن البصري كساء صوف على فرقد السبخي فقال: يا فرقد، لعلك تحسب أن لك بكسائك على الناس فضلا. شايفه لابس حاجة فبيقول له: اوعكم بس وانت ماشي كده حاسس ان انت احسن شوية من الناس، عشان النهاردة انت لابس حاجة مميزة عن الناس. اذن هذا أمر خطير، خطير أشد ما يكون أن نقع في مثل هذه الشركات الخفية. نرجع لكلام شيخ الإسلام علشان بيوضح المعنى تماما، بيقول إيه؟ وكثيرا ما يقرن الرياء بالعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق. عشان كده العجب أشد والله في بعض الحالات وفي بعض الصور العجب يكون أشد، لأنه الإشراك بالناس أنت لما تيجي تضبط الموضوع يتقال لك إيه؟ موضوع الناس ده شيله خالص من عندك. أنت يعني إيه الناس؟ إيه الناس اللي أنت عاد بتتعبد بنظرهم ومشغول بيهم؟ المعنى صف قلبك من ملاحظة الخلق. دي ممكن تبقى صعبة لكن ممكن تبقى بالنسبة لأنها تعملها مع نفسك اللي بين جنبيك اللي أنت يعني عايش معها 24 ساعة، تبقى مش من السهولة. عشان كده العجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر. يقول شيخ الإسلام: فالمرائي لا يحقق قوله إياك نعبد، والمعجب لا يحقق قوله وإياك نستعين. فمن حقق قوله إياك نعبد خرج عن الرياء، ومن حقق قوله وإياك نستعين خرج عن الإعجاب. كلام ذهب. من حقق إياك نعبد خرج عن الرياء، ومن حقق إياك نستعين خرج عن الإعجاب. للغزالي كلام في شرح معنى العجب وتحليله أصلا لمسألة العجب تحتاج إلى تأمل. يقول: اعلم أن العجب مذموم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ذكر ذلك في معرض الإنكار، وقال عز وجل: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فرد على الكفار في إعجابهم بحصونهم وشوكتهم. وقال تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا أيضا يرجع إلى العجب بالعمل، فقد يعجب الإنسان بالعمل وهو مخطئ فيه. يعني هو بيعمل غلط، ولو وزن عمله على ميزان الشرع هيبقى غلط، هيبقى مفتقد لأركان القبول، أقل ما فيها مش على هدي النبي محمد، يفتقد المتابعة. لكن يعجب بشكل العمل وأنه متميز بشكل معين ورد فعل الناس وتجاوبهم معاه والمعاني دي. فقد يعجب الإنسان بالعمل وهو مخطئ فيه، كما يعجب بعمل هو مصيب فيه. الاثنين. إذن العجب خطير وإشكاله في خفائه. قال ابن المبارك: العجب أن ترى أن عندك شيء ليس عند غيرك، فهذا هو جوهر العجب. أن ترى أن عندك شيئا ذاتيا تتملكه وليس عند غيرك. أن ترى أن عندك مالا وأولادا وذكاء وموهبة ليس عند غيرك. أول حاجة خدناها فيه إنه نوع من الشرك الخفي. الأمر الثاني أنه يتضمن معنى حمد النفس، وخطورة حمد النفس أنها من الجحود لله سبحانه وتعالى. يقول المحاسبي: العجب هو حمد النفس على ما عملت أو علمت، ونسيان أن النعم من الله عز وجل. فده يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى جحود نعمة الله سبحانه وتعالى، يؤدي إلى أن الإنسان لا يشكر نعمة الله عز وجل عليه. كيف يشكر نعمة هو لا يستشعرها على وجهها، وإنما يشعر أنه مستحق لها؟ طب كلام عملي، في نعم أنت شايف أن ربنا من عليك بيها وأنت مميز بيها. مواهبنا كل واحد عنده موهبة مش عند التاني، تمام كده؟ الموهبة دي أنت بتراها بأنهي عين؟ يعني بترى اللي مميز في عمله في شغله، مميز بذكاء معين، مميز في مجاله الأكاديمي العلمي العملي أي مكان، وانت عارف ده من نفسك، انت بتشوفها بأني عين؟ يعني انت شايف ان النعمة دي ربنا اصطفاك بيها لانك تستحق. ما تقوليش دلوقتي باللسان اللي احنا واخدين احترازات: انا ما استحقش وانا مش عايز الاسلوب ده من البداية. انت حاسس بايه؟ انت حاسس النعم دي بجد هي هبة؟ يعطي سبحانه وتعالى عطاء لا يرجو من بعده عوض، يقولوا كده الوهاب، يعطي لا لعوض ولا لغرض. فانت بتشوفها هبة ولا بتشوفها بعين اخرى؟ انا عايز تطبيقات عملية، انا عايز اسقاطات حالية. اللي بيسمع الكلام دلوقتي كل واحد بيعمل اسقاط. انا بحس ان الحته دي انا مميز بيها جدا، بس الصراحه يعني انا مش حاسس ان انا قايم لربنا سبحانه وتعالى بشكرها. انا دايما اقول الحمد لله ربنا اصطفاني بحاجه كده معينه بيني وبين نفسي، انا بقرا بسرعه وانا مش عارف بعمل ايه وانا عندي موهبه في كذا وانا عندي كذا. المواهب دي يا جماعه عايزين نحسها مواهب، عايزين نحسها كده محض فضل ليس لنا فيها شيء كبير. سئل رياح القيس: يا أبا مهاجر، ما الذي أفسد على العمال أعمالهم؟ فقال: حمد النفس ونسيان النعم. هل تجدها في لسانك كثيرا؟ عشان يبقى آفة نحطها واجب عملي خلال هذا الأسبوع. بتستخدم ضمير المتكلم كثيرا؟ يعني أنا ونحن وإحنا وكنا وأحيانا بتستخدم الكلام ده كتير. أنت بتحب في أي مجتمع أن أنت تظهر إنجازك وتحب أن الناس تاخد بالها من ده، تاخد بالها أنت مش واخدين بالكوا ليه؟ يعني يا جماعة أنا كذا في أي حاجة، أنت مش واخد بالك أنا موهوب بأشياء معينة، مش واخد بالك أنت من الحاجات دي، عايز توضح ده للناس. كتير جدا بيقع في الواقعة دي، بل يمكن الكلام في الأوساط كلها، بالذات في أوساط المطرفين. يعني يبقى عايز يقعد كده يتكلم فيروح رامي الكلمتين اللي هم بيحسس الناس اللي قدامه عاملين ازاي. وفي المفكرين نفس الكلام برضو، ان هو عنده يعني علو انت مش قادر توصل لي، مش قادر توصل للعلو الفكري ده، عنده شيء مميز به. بل هي الطبقة حتى اللي بيسموها النخبة وكلام ده يعني بيبقوا منتفشين جدا وخلاص هيفرقع، يعني من كتر اطراء الناس ومن كتر الاشاده والفضائيات والكلام والمش عارف ايه وايه وايه. فهو طبعا الاستاذ الدكتور المفكر الكبير ده الاخ كده برضه، احنا مش عايزين نختزل الامور في احوال، ما هو برضه الاخ ما في خاصه وعامه. هو كده ان الاشكاليه انها امور معنويه، انها مش امور حسيه تستطيع ان انت تتلمسها وتضع يدك عليها. هنا الاشكال، وهنا اللي هيخلي الموضوع محتاج. أنا من البداية عايز أشعركم من الدرس الافتتاحي ده، أشعركم بخطورة الأمر، علشان لو قدرنا أن احنا نشتغل في الموضوع ده شهر شهرين ونقعد نحاول نستأصل أصول الآفة دي عندنا بتطبيقات واقعية. إيه التطبيقات الواقعية؟ أنا ديني بقول مش عايز تبقى أنت طول الوقت نفسك مستفزاك أنك ترمي الكلمة، انك تقول الحاجة، انك تحسس الناس يا جماعة لازم تاخدوا بالكم. لا، الثقة شيء اخر، الثقة لها مواطن اخرى، وحيجي كلام في التفريق ما بين الكلام ده ما بين هذا وذاك. لكن هنا اصل الواثق في نفسه، الثقة دي لما يجي مثلا في موقف من مواقف ممكن انسان يتردد فيه يتذبذب فيه، تجده عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى انه اعتاد عودني ربي كذا، ده بينه وبين ربنا. فاهم الحتة دي؟ انا داخل ادي درس، هبقى قبل الدرس مرتبك خايف اسلك صدري بايه بقى؟ ايه يا عم ايه المشكله من جمله الدروس اللي اتعملت، يعني يطلع زي ما يطلع، ايه المشكله كده بقى؟ كده انا بركن على حالي اهو، بركن على عملي. يا جماعه انا عامل 700 800 درس، في ايه يعني؟ هتيجي على الدرس ده هيطلع يتقال زي ما هيتقال. لكن في فرق تاني، ما انت تقول والله يعني ايه عشم في ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يجري الكلام على لساني، أنا عارف أنه ليس من قبلي ولا من حولي ولا من قوتي، وهو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيفيد بالخير، وإن شاء الله ربنا لن يضيعني. فين أنا لكن هنا بقى؟ أنا لكن على عملي وثق من إمكانياتي، ولا ثقتي به سبحانه وتعالى عودني ربي عشان هو أكرم وعلي وأعلى المعاني دي. فرمي الحمل فين؟ واخدين بالكم؟ هو كده مهم بقى، عايزين ناخد بالنا من تصرفاتنا في المجتمعات. نشوف أنت عايز تفرض تميزك ولا انت المعنى مش بيخطر على بالك؟ خد بالك، انت بتتكلم كتير عن نفسك، بتحب الناس تاخد بالها من حاجات معينة فيك. عايزين المعنى ده نراقب انفسنا خلال هذا الاسبوع وندون. وجدت في نفسي هذه الشهوة الخفية، بحب كده، ازاي بقى ان انا امسك لساني هنا، وازاي اجاهد نفسي ان منطقش وانا عندي شيء جوايا بيستفزني ان اتكلم وانطق واشعر من حولي بما عندي. احنا قاعدين في مجتمع معروف ان اللي بيتكلم قليلا واللي قاعد بهيئة معينة وعامل كذا ان ده الوقور، واللي قاعد يتكلم ان ده مش كذا. فهو فاهم في الموقف ده في المجتمع ده انه الافضل له السكوت، فلا يبتدي هنا يبتدي يبقى عادي مش متصنع الحال، هو على سجيته بس بياخد باله هو مهموم بايه، مهموم باي شيء. فاهمين المعاني دي ولا مش فاهمين؟ تعالوا نشوف خطر العجب وكلام السلف في بيان خطورة هذا الداء الوبيل. قلنا انه النبي صلى الله عليه وسلم جعله من جملة المهلكات، وفي حديث متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجب نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. حس انه منتشي وحس ان هو بقى ان هو المعنى الطاووسي ده، يمشي في حلة تعجب نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. القرطبي في شرح المعنى ده أورد الكلام ده الحافظ في الفتح بيقول: قال القرطبي: إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله، فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم. خدتوا بالكم عشان بس الحتة دي هنيجي نفصلها أكتر، بس يعني تعليق هو كان بيعلق على الحديث وهو بيقول معنى العجب هنا تعجب نفسه، فبيقول خدوا بالكم فيما فرق ما بين العجب والكبر، إنه أنا فرحان بنفسي شايف نفسي أستحق وشايف نفسي بعين معينة وناسي خالص نعمة ربنا سبحانه وتعالى. لو انضاف إليها بقى إنه مين ده اللي جاي يتكلم ومين ده اللي حاسب نفسه النهاردة بمبارح اللي هيتعقبني واللي جاي مش عارف إيه، فإن انضاف إليها احتقار غيره فهذا هو الكبر المذموم. فقوله إذ خسف الله به يدل على سرعة وقوع ذلك به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. قال ابن فارس: أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق، فالمعنى يتجلجل في الأرض أي ينزل فيها مضطربا متدافعا. ومن الأدلة كذلك على ذم العجب حديث أبي ثعلبة الخشني، فعن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: آية آية. أي آية؟ قال: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أبو ثعلبة: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بينكم بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. حديث رواه الترمذي، قال حسن غريب، وذهب بعض أهل العلم إلى تضعيفه منهم شيخ الألباني، لكن مش ليس بهذا اللفظ ولا بهذه الزيادات، منها الأجر 50 وهو فيها مقال، لكن فيه زيادات ليست في مسلم. هناك كلام مهم في البداية نحتاجه أيضا لبيان خطورة العجب من أقوال السلف. قال ابن مسعود: الهلاك في اثنين، القنوط والعجب. قال الغزالي: وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد والتشمير، والقانط لا يسعى ولا يطلب، والمعجب يعتقد أنه قد سعد وقد ظفر بمراده فلا يسعى. حطها لي على جنب. علامة من علامات العجب التوقف عن العمل. أنت بتطلب العلم كويس؟ أنا لو خلصت كتاب جيد من الكتب الكبرى وحفظته بشكل جيد، بعد كده في أي مجلس أستطيع أن أنا أدلي بدلوي ويشار إلي، لأنه مش أي حد عارف يعمل الكلام ده. الكلام ده موجود كثيرا بين بعض طلبة العلم في بعض الأكاديميات، أنه بيبقى عارف أنه لو حرر مجموعة من القواعد الفقهية وخلص بعض الكتب الأصولية اللي يصعب على كثير من الطلبة فك طلاسمها، أنه لو رمى بالكلام ده خلاص. لها مشهد مشهور قوي في العبارات المشدقة، لها عند الإخوة طريقة تانية. الإخوة بقى مش هيستخدم ده، الإخوة عارف الأسماء اللي بتقش، فهو ينزل يقول لك قال شيخ الإسلام، يخش بتاع وشيخ الإسلام ذكر المسألة دي في الحتة الفلانية وفي مجموع الفتاوى راجع كذا أو كذا. اللي بيقرأ لابن تيمية ده مش أي حد، واللي بيقرأ لابن تيمية ده خلاص أنت كده قاعد سمع الأخ قاعد بيسمع وخلاص كل اللي بيتقال دلوقتي آمين. فبالتالي وده كذا، ويشار بقى ان الاخ فلان قاعد مش عارف خلص كتاب كذا في قد ايه ومخلص كتب شيخ الاسلام ودي ذكرها، ويجيب حاجات من الحاجات الخفيه بالنسبه لكثير من طلبه العلم، يعني دي فطر تعارض العقل والنقص ودي كان كذا وكذا. ارمي بدول مجهزهم طبعا، امتى حاططهم؟ فخلاص هيقش اي قعده هتتقش، اهي مظهر من المظاهر. فهيعمل ايه صاحبنا ده؟ هيخلص كتاب، ممكن يقرأ له كتاب واحد أو كتابين، بس كتابين من التقاس وهو مش عارف حاجة في غيرهم. وكانوا بيقولوا أن ده أحد الإشكاليات اللي حصلت في وقت ظهور التكفيريين وغيرهم، أنه عادة كانوا بيحرروا بعض المسائل بقوة جدا وبيتكلموا فيها بأسلوب فيه يعني استشعار للعلم، ويبتدي يقول والله تخ 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 وإجماعات القوم وابن عبد البر ذكر الكلام ده في الحته الفلانيه وابن تيميه ذكر في كذا في كذا، ويرص الحاجات. فاي حد يقعد يتثبت علم بيتقال، وغالبا في امور كثيره جدا غايبه، يعني متقن لمساله او مسالتين او ثلاث او عشر، وهناك منظومه متكامله ينبغي ان هو يكون اخذ اصولها حتى تثمر هذه الثمار. فالشاهد احيانا بتبقى بعض الشهوات الخفيه اللي تؤدي الى المصائب دي. برضو نفس الكلام عند الاخ، الاخ هيروح مخلص كتاب، انا احد المشايخ قال لي احفظ الاتقان وبعد كده يا ابني عيش عيش خلاص، فيخلص كتاب من دول وتقعد تتكلم بعد كده. هنا علامة العجب التوقف، المفروض ان هو طول الوقت بيزداد، بس خلاص انا ايه اللي هيخليني، انا وصلت لهدفي، هو هدفي انه اكون بارز في العلم، هو ده كان هدفه الحقيقي، هو ده الهدف الحقيقي اللي كان بيبحث عنه، انه يبقى مبرز، انه يبقى لامع في وسط الناس. فبيعمله بايه؟ بيعمله بحاجه من دول. فاذا توقف عرفت انه واجب. استنوني بقى تطبيقات، احنا قاعدين نتكلم في حاجات عمليه. انت امتى ترضى عن نفسك؟ بالله عليك لو صليت كل يوم، بتصلي كل يوم ساعتين قيام، ساعتين كده مقفولين، ايه رايك؟ ما تفرحش بنفسك حبتين؟ يعني لو انت بتختم القران كل ثلاث وده ديدنك، تحس ان انت محتاج تعمل حاجه اكتر من كده؟ الاخ دلوقتي ايه حلمه اللي هيتوقف عنده؟ لو توقف يبقى دخل عجب، يبقى هو شايف ان قرايه ختمه في 3 ايام دي محدش بيعملها، واللي بيعملوها دول قله قليله جدا. فيبقى لو هو اتحط في مصاف الناس دي يبقى تمام. فبالتالي شوف اخرك فين. لو اخرك المطلوب ان هو يكون ايه، ان الى ربك الرجعى، مالكش حد، مفيش حاجة في الحاجات دي كلها يبقى ليها حدود. انت هتقعد طول الوقت بتحاول تحقق المعادلة الصعبة دي، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اخري تحقيق العبودية في كل سلوكياتي وتصرفاتي. القعدة دي عبودية، ركوب السيارة عبودية، معاملتي مع زوجتي عبودية، معاملتي مع اهلي مع اولادي عبودية، دخول الشغل عبودية، تنقلي في سوق عبودية، كل حاجة. لو وصلت للمعنى ده يبقى يقبضني غير مفتون، وده ملوش حد، ملوش سقف. طول الوقت انت هنا محتاج تصحح كذا وهنا محتاج، لان احنا مفهوم العبودية عندنا قاصر، فبنروح قايلين لو ختمت في 3 ايام هبقى كذا، ولو بقول اذكار وجبت ورد سيدنا ابو هريرة وجبت 12 ألف ابقى مش ممكن، ولو وصلت ان انا اعمل نوافل اجيب كما ذكر عن فلان وفلان اللي كان بيصلوا 100 ركعة و200 و300 ده يبقى مفيش بعد كده. انا لو وصلت في العلم انه اوصل للطريقة اللي الشيخ فلان فيها، ابقى عندي حجة كده وبيان زي الشيخ ابو اسحاق مثلا، وابقى عندي حفظ وملكة زي الشيخ محمد حسان مثلا، واطلع بقى المشايخ كبار، يبقى كلمتي في الأمة زي الشيخ ابن باز، وابقى في علم الحديث يقال عني بعد كده صححه فلان وكذا. بجد في طلبة علم كده وفي الوضع ده بيدخل، ما هو في الاخر خالص انا حقق الكتاب الفلاني وانا مصحح ومضعف وشايف واتعقب واعمل واسوي وحس بنفسي شويتين. ما بقولش ان هو ما يعملش، بس بقول نيته في الامر ايه. احد المشايخ بيقول دخلت على احد طلبة العلم قاعد شغال في تخريج حديث، بقول له بتعمل ايه؟ قال لي بتعقب الألبان. دي النية، النية ايه؟ بتعقب الألبان. اصل انا لما هشتغل مع الجبل
هيبرز، حتى لو قالوا مين الهفية ده اللي طالع، أديني طلعت جنب الجبل الكبير ده وبدأت أوزر رأسي. استشرف، استشرف المقامات دي والمعاني دي، كل ده هنا حطوها بقى كده. أنا بقول اكتبوا المعاني دي كده على جنب عشان هنبتدي نفصلها أكثر. أول علامة من علامات العجب أن يعتقد أنه ظفر بمراده فلا يفعل. أول علامة من علامات العجب، اديني الإسقاطات. يلا يا جماعة، رمضان اللي فات إيه رأيكم؟ ظفرت فيه بمرادك؟ جبت آخرك؟ والله يا شيخ يعني لا طبعا مقصرين، لا احنا قلناها في الأول دي. لا لا لا، قولي أحلى رمضان، أمتع رمضان، كان في حاجات كتير كان نفسك فيها وعملتها. طيب ناوي تعمل أكتر وناوي تزود ولا ده آخرك ويبقى كويس قوي؟ ربنا يسهل بقى رمضان الجاي لو عرفنا نعمل حاجة تانية كده يبقى ماشي. إيه رأيك؟ المعنى ده لو خرجت من رمضان تقول بص مفيش، هعمل ايه من العشاء للفجر، هعمل ايه تاني؟ طيب كنا بنعمل كذا وبنعمل كذا وبنعمل كذا وبنعمل كذا، بينك وبين نفسك يعني، انا بقولش ان انت هتقول تقول الكلام ده قدام الناس يعني، بس بينك وبين نفسك اهو كم ختمه كذا. قلت لكم اخ كان بتاعنا ده اللي بيختم كل شويه كم ختمه، جه قال لي انا ختمت كانوا 10 و7 في الثانيه 17 ختمه. رحت ماسكه عندهم قلت له انا عارف، وده حصل ان الاخ اتصل بي اول رمضان قال لي انا بختم كل يوم ختمه. انا مش هممني الارقام ولا هممني القصه، انا هممني بس ان انا اروض قلبي ده بحاجه، ان هو في وسط الناس قاعدين يقولوا له عابد الحرمين ومش عابد الحرمين واخ بيخدم 17 ختمه في الساعة، والناس فرحان هو عارف وانا شايفه راح مطقطق راسه. رحت قايل في اعبد لله منك في الارض بلا خلاف، ورحت مدهم له علشان ما يخرجش يقول السنه اللي فاتت كانوا 15 السنه دي بقوا 17 ادينا بنتقدم. فهو ممكن يجي بعد كده يطلع يقول اه يعني اكيد انا احسن من غيري يعني. هو ده بقى يعني دي معاني تانية احنا ذكرناها، اللي هو بقى ممكن ابن القيم بيقول واحد ينام وقلبه راض فمزيد رضا عند الله خير من مزيد طاعة. ممكن انام انا وقلبي راضي وقلبي متحسس، ممكن اصحى متألم ان فاتني كذا واقوم اصلي وانا قاعد بدي نفسي بالنعال ان انا فاتني حظي من الورد المطلوب ان انا اتواصل بيه بربي. واحد قاعد واقف موديل بالعمل، مش معنى كده بقى الاخوه بتسمع الكلام ده يبقى خلاص كلنا ننام وما نندلش بالعمل، المعنى مش كده بالتاكيد، بس هي علامه فارقه جدا ومهمه جدا ونحط عليها 20 خط دلوقتي. شوف انت الحد بتاعك فين، هو متحسس قلبه، هو فاهم هو رايح فين، هو عارف ان المفروض ان هو يكون كذلك، انه ان لم يكن في زياده فهو في نقصان، ان مفيش حاجه اسمها ثبات الايمان، انه مفيش حاجه اسمها اقف، اللي يقف يقع. انا قلتها اقولها تاني عشان خاطر المثال مهم ان انت تبقى مستحضره. الطريق لربنا زي المشايه، المشايه اللي بيجروا عليها، عارف المشايه اللي بيجروا عليها بتوع الرياضيين، المفروض طول ما هو بيتحرك طول ما هو في امان وماسك كويس، ماسك كويس وبيتحرك، لو ساب ايده ووقف يترمي على ظهره. هو ده، ده مين؟ المعجب. انا قاعد بتحرك 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 فانا شغال، لا خلاص خدت على المكنه دي، ده سهل جدا، انا ممكن من غير ما امسك انا عارف اتحرك عليها، يفك ايده يبتدي يتقلل، ما يعرفش يعمل ايه، يضرب لخمه يقف يقع على ورا. هو ده الطريق، افتكروا المشهد ده كويس عشان ما ينفعش تتوقفه، المفروض كل يوم في زياده، كل وقت لازم ما يمرش كده من غير تقدم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. مفيش، يا اما ماشي يا اما بتتحرك يا اما تقع. المعجب يعتقد انه قد سعد وقد ظفر بمراده فلا يسعى. المعنى اللي احنا كنا بنتكلم عليه وارد عن مطرف كان يقول لان ابيت نائما واصبح نادما احب الي من ان ابيت قائما واصبح معجبا. لان ابيت نائما واصبح نادما، اهو الفرق عشان احنا بنقرا الجزء الثاني ما بناخدش بالنا من الجزء الاولاني. الراجل بيقول حبيت نايم بس هصبح ادي نفسي بالنعال واندم تفرطت وانا كذا، خير واحب الي من ان ابيت قائما واصبح معجبا. وكان بشر بن منصور من الذين اذا رؤوا ذكر الله عز وجل والدار الاخره لمواظبته على العباده فأطال الصلاة يوما، ورجل خلفه ينتظر ففطن له بشر، فلما انصرف عن الصلاة قال له لا يعجبنك ما رأيت مني، فإن إبليس لعنه الله
قد عبد الله مع الملائكة مدة طويلة ثم صار إلى ما صار إليه.
شفت المعنى ده؟
علشان ما يجيش بعد كده الكلام ده، أنا وإحنا قاعدين الإخوة يقعد يقولك أنا شفت الشيخ فلان ما شاء الله مسك المصحف ما سبوش، أنا عدت كذا. إحنا مفتقدين القدوات ومفتقدين الأمثلة، فأحيانا نقع في أشياء من الإطراء الخاطئ، فنوقع الرموز دي أو نوقع الإخوة الكبار حتى في إشكاليات لا نعيها، يعني لا نقدرها. الكلام ده لما يوصل ولما واحد يقعد يقول له أنت وأنت، ولا يبصله كده بص الثناء معين بعد ما يخلص الصلاة وهو قاعد جنبه ونحن قاعدين بيصلوا فيقول ما شاء الله وعينيه بيتعمل، مش ده بيوصل رسائل للقلب ان انا الناس بتقول ايه؟ هو مش هيقول له بقى، يعني ده مش هيطري عليه او مش بلسانه، بس بتصرفاته. يعني لما يشوفه بالشكل ده فتلاقي الاخ يروح متكلف بقى ويروح داخل بايس ايد الشيخ، فالتاني قاعد بيربط ايش معنى يعني دلوقتي جاي يبص ايدي عشان شفت شيء من عباداتي او شفت مش عارف ايه، تفسد قلب. انه بعد درس معين من الدروس ربنا وفق واجرى الحكمة على لسان الشيخ، وبعدين التاني جاي بقى عايز بقى يقول له بقى ده انت النهاردة بدعت، انت النهاردة عملت وسويت، فيعمل له الآفة دي. فعلى طول قعد بقى بيني وبين نفسي قعد اقول النهاردة كان فيه ايه النظام، في حاجة جامدة النهاردة، الناس اهي الناس قاعدة لازم هتوصل للرسالة دي، هو الشيخ ده ملوش قلب. الاخ نفس الكلام، هو الاخ مع الاخ الاكبر منه او حتى في نوعية من الاخوة كده، يعني في مسقفتية في ناس قاعدة بتشجع، في ناس قاعدة بتتفرج على الناس يقولك الاخ ده جامد قوي، الاخ ده مخلص كده بكذا وكذا وكذا وكذا، ويتعامل معاه فتلاقي الاخ جاي التاني يسلم عليه سلام مش عارف عامل ازاي كلام من ده. احد الاخوة راح يقول واحد يقول له هذا الاخ، بص بقى كلام الاخوة، كلام الاخوة ما فيش اكتر من كده في الثناء والاطراء، العلم بين عيني، العلم كده ما شاء الله تبص كده هو العلم بين عيني، وابتدي بقى ايه تلاقي له اسقاطات، يقول لك الاخ ده مخلص كذا وكذا وكذا، اخ مش مخلص حاجه ومش عامل حاجه، هو الاخ بس يعني فتح الموضوع شويه فبيتكلم كويس، بدا يحضر له هنا ولا هنا، بدا يسمع. فاسمعني بقى لما الاخ يتقال كده تلاقي الدنيا كلها بقت تقول الاخ ده العلم بين عيني، العلم بين عيني خلاص. فشويه شويه تلاقي كل اللي حواليها يقعدوا بقى يتعاملوا معاه بحاجه، مره في مره هبقى شيخ، وانا ما بقاش شيخ ليه؟ وانا في مره في مره الاول مش هصدق، بعدين اقول يظهر انا مش مقدر اللي عندي. هو ده انا مش هنساه واقولها تاني. كنا في الاسكندريه، الكلام ده من 15 سنه ولا حاجه، كان الشيخ محمد اسماعيل عنده ندوه في منطقه قرب العجمي كده، المهم كان بيدي محاضره هويتنا او الهويه، فالاخ دخل فقدم الشيخ، راح قايل طبعا الشيخ جاي من مكان يعتبر يعني ما بيحش المكان ده كثيرا وبيبقى مرة كل فترات، فالأخ عايز يقول يعني الشيخ والشيخ بخلان علينا ليه وكذا، فقعد يقول معنا شيخنا المقدام شيخنا الهمام، وقعد يقول كلمتين كده، وبعدين قال سامي البخاري فضيلة الشيخ محمد اسماعيل المقدم، أعطى يعني إطراء وثناء شديد للشيخ. الشيخ دخل إدى المحاضرة كالتالي، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل في المحاضرة ولا قال يعني جزا الله خيرا الأخ على ما قدم ولا ينبغي أن يكون مثل هذا وأنا أصغر من أن أوصف بمثل هذه الكلمات وينبغي يا إخوة مش عارف إيه، ما أتكلمش. الشيخ راح داخل مد الدرس وخلص الدرس، الدرس كان قرابة ساعتين، وبعد ما خلاص الناس هتمشي قال استنى لحظة، الكلام اللي قاله الأخ في الأول أنا ما تمالكت نفسي، أنا فاكر العبارات وفاكر المشهد قدام عيني من 15 سنة ما انساش الكلمات دي، فرح قال كده قال أنا ما تمالكت نفسي، إيه اللي قاعد بيقوله، إيه اللي يقول لي مش عارف إيه وإيه وإيه ويقول لي سامي البخاري، أولا أنا من سامي البخاري، يعني إيه اللي يحط مين في مين، دي حاجة، أنا اسمي محمد أحمد إسماعيل، دي أول حاجة، أنا لا سامي البخاري ولا من سامي البخاري. وبعدين رح قال ولقد تذكرت كلمة كانت تقال نحن الذين نصنع الطواغيت بأيدينا. الأخ أنا شفت الوش الأخ اللي قاعد بيتقدم ده، بص قال له إيه، قال له طواغيت وقال له كذا وقال له كذا، الأخ يعني ظن أنه أيوة قطعت عنق، أيوة هتقتلني هتضيعني، وانت فاهم نفسك أن أنت جاي تقول الكلمتين الحلوين وأنا قلبي فين، اتكلم كلام عادي معنى الشيخ والشيخ كذا كذا ويا إخوة أنصتوا وينبغي أن تتأدبوا بأدب مجلس العلم وأن تعرفوا كذا وكلام عام، إنما هتقعد تنفخني ليه؟ المهم اتعلمنا منها الدرس.
هو ده الدرس. ايوه ينبغي ان احنا ما نبقاش عندك بقى اخوه بتتعامل باسلوب اللي هو يعني اهلا يا اخي ومش عارف ايه والشيخ ده كانه قاعد بيلعب معاه, وعندك اخوه مطلعه السماء محسسه ان هو ملك من الملائكه نازل وان هو وان هو وان هو بيبالغ, وفين قلبه ده وفين حاله ده وفين اموره. لا هذا وذاك, عندك ادب في التعامل يتعامل به طالب مع شيخه ومع معلمه بحيث انه الاداب دي والضوابط دي اللي وضعها السلف تبقى هي اساسيات في التعامل. غير كده ما تتزودش عشان ما تقعش في المخالفات الشرعيه, والمخالفات دي هي اللي بعد كده بتفسد كل شيء. هي بتدخل المخالفه من هنا لهنا بتحت شكل ظريف وجميل وشيء يشد الانتباه, ده ولد متواضع وده كذا وده كذا, وتوقعنا بعد ذلك في مهالك. لذا علينا ان احنا نتعلم الكلمات دي. شوفوا الراجل لما حس ان هو هيبص له قال له يا عم بصص لي على ايه, انت شايفني في ايه, شايف ان انا يعني عبادتي كده؟ ابليس كان بيعمل كده وهو يعمل. هو المفروض ان الواحد يقعد اي حد يثني عليه بكلمه ولا شيء. انا حصل نفس الموقف مع الشيخ, ورحت قلت له يا شيخ انا عايز اكتب ترجمه لك, فقال لي كلمه واحده, قال لي ان الحي لا تؤمن عليه الفتنه, فانت لا تكتب ترجمه عن احد حي, ما تتكلمش عن حد حي, ايش ضمنك تقعد تطلع بيه وبعدين في الاخر خالص الله اعلم بحاله. خلي الامور منضبطه. ان الحي لا تؤمن عليه الفتنه هو نفس الحال اللي احنا محتاجين نتعلمه في الامور دي كلها. لو جالك الاسلوب ده مررت انت بالتجربه دي او انت حاولت ان انت تعملها, ذكر نفسك بهذا, ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها الله اعلم بالخواتيم. فخلونا مشغولين باحوالنا. قيل لعائشه متى يكون الرجل مسيئا؟ قالت اذا ظن انه محسن. متى يكون الرجل مسيئا؟ إذا ظن أنه محسن. وقال علي الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب. الإعجاب دائما يكون ضد الصواب, دائما يكون فيه المخالفة, دائما يكون فيه الشرود عن الصراط, وآفة الألباب لأنه دائما حكونا بنقوله أنه اللي بيعايز يعيش نفسه إحساس العشب ده زي بالتعبير الدارج بنقول عنده مركب نقص, عنده شوية نقص هو ده اللي بيخليه, فده آفة عنده لأنه عايز يشعر الناس ان هو الكويس وان هو كذا, هو عارف ان الكلام ده كله المفترض مش هيعود عليه بشيء لأنه المفترض ان هو بيعمل للرب لا للنفس. عرفتوا المعاني دي والكلام ده؟ طيب هذا خطر هذا الداء, وقلنا حده وقلنا بعض مظاهره ومعالمه. هنبتدي من جلستنا القادمة بشيء من التوسع. ايه الاسباب التي توصل الى هذا؟ اسباب تضخيم الذات ووجود هذا الداء داخل القلوب. ايه الاسباب؟ هنحللها سبب سبب ونعمل لها اسقاطاتها الواقعية. خدنا النهاردة واجب عملي, هنقف مع نفسنا وقفة ونشوف مظاهر العجب في حياتنا من خلال الاسقاطات اللي احنا النهاردة دردشنا فيها. حاولنا نفتح الموضوع لسه ما دخلناش في أعماقه, أنا بس النهاردة بلفت النظر إلى معاني أجملها في نقاط عشان تبقوا معايا. كنا عايزين نصحح مفهوم خطير جدا. أول شيء أنه العجب كبيرة من الكبائر. تاني حاجة أنه في نوع من الشرك الخفي, فعلينا أن احنا نتحسس قلوبنا كويس قوي في المعنى ده. تالت حاجة الاحتيالات النفسية اللي بتصاحب هذا المرض, الحياة النفسية اللي احنا قعدنا اتكلمنا عليها ازاي بيراوغ في حتة التواضع المنقوط وفي حتة كذا, المعاني دي اللي احنا مفترين بها في حياتنا في هذا الوقت للأسف الشديد. رابع حاجة بدأنا نحط ايدينا على بعض مفاتيح الامر, وبدأنا نتكلم على حتة العلامة الفارقة في موضوع العجب لما قلنا ان العجب علامته الوقوف, وربطناها بالقاعدة الشرعية المعلومة القاعدة العقدية من أن الإيمان يزيد وينقص, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, وإن لم يكن يزيد فإنه ينقص. آخر حاجة كان الواجب العملي اللي احنا اتفقنا عليه إن احنا نستكشف بعض الآفات الخفية الموجودة عندنا اللي بيظهر فيها هذا العجب. عايزين نتأمل
الربع اللي ورد فيه آية العجب في القرآن الأولى، ألا وهي ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. عايزين الربع نشوف الآيات التي قبله والآيات التي بعده وننظر فيها لها علاقة بالداء ولا لا. نرى آيات كده ونشوف القرآن وهو بيمهد لذكر هذه الآفة في كلام معين ممكن نربط ما بين السابق واللاحق فيه ولا إيه؟ ده مفتوح لإعمال العقل بالتدبر في هذه الآيات. ده واجبنا العملي، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنشخص هذا الداء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.